إن كان المانع هو بغض الخير وأهله وبغض العلم فلا عبرة بمنعهما لسوء القصد قصدهما وخبث الدافع لهما. أما إذا كان يعني الباعث هو حاجتهما يريدان أن تكون قريبا, يريد أمك مثلا أن تكون قريبا منها تحتاج إليك, أو أنها تقلق عليك إذا رحلت وسافرت عنها يكون قلبها مشغولا بك, فبر بأمك وخذ من العلم ما تهيأ لك من قرب وأسبابه قد تيسرت ولله الحمد. بر الأم بر الوالدين عظيم. أبو هريرة يقول يعني في لما ذكر فضل المملوك وروى حديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين, يقول لولا الجهاد وبر أمي لوددت أن أموت مملوكا. فما جاء رحمه الله ورضي عنه. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما هو الصحيح في عدد التعوذ بالله من النار حين يصبح وحين يمسي, هل هي 7 مرات أو 3 مرات وجزاكم الله خير؟
7 مرات ورد في الحديث 7 مرات. نعم قل ربي أجلني من النار ربي أجلني من النار 7. نعم
أحسن الله إليكم. يقول بعض العوام لا يصرفون العبادة لغير الله تعالى, ولكن لا يصرفون العبادة لغير الله تعالى, ولكن بعضهم لا يعرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله ويفسرونها إما بتوحيد الربوبية أو غيره, فهل هؤلاء قد انتقضت عنهم الشهادة لانتقاض شرط من شروطها وجزاكم الله خير؟
إذا كانوا يفسرونها عند السؤال بأنه يعني ما لنا رب غير الله, أو يقول معنى أن الله رب كل شيء, لكنه في اعتقاده وفي عمله أن عبادة غير الله شرك, فهو فاهم لمعناها, وإن لم يكن بالطريقة يعني بطريقة علمية وترتيب كلام لا إله أي لا معبود بحق إلا الله, كثير من العوام ما يحسن هذا. يعني لو قلت له ما معنى لا إله إلا الله يمكن ما يحسن, لكن هو يعلم معنى لا إله إلا الله يعني يعلم معناها بالتصور العام, يعني هو ينكر ما يفعله المشركون وعباد القبور, يقول هذا الشرك, العبادة لله وحده لا نعبد إلا الله وهذا شرك, ويعرف أنهم مشركين. أما إذا كان يعتقد أن لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله, وأن مثلا دعاء الموتى ودعاء الغائبين والتوجه بهذه الأعمال إنها ما تنافي لا إله إلا الله فهو مشرك. نعم
أحسن الله إليكم. يقول رجل وامرأته أسلما حديثا, وامتنعت المرأة عن الحجاب الشرعي وقد ناصحها زوجها كثيرا وهي ترفض ذلك وتقول إنها لن تتحجب, فماذا يصنع؟
إن شاء الله يدعو لها بالهداية ويجاهدها ويتلطف معها ويدعو لها كثيرا وهذا الإصرار منها له أسباب, يعني النشأة والضغوط الاجتماعية التي ستعاني منها فتحتاج إلى شيء من الصبر والمصابرة والمجاهدة والإقناع والتذكير يعني بفضل الحجاب والمصالح المترتبة. نعم
أحسن الله إليكم وأثابكم وجعل ما قدم في ميزان حسناتكم, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم يا شيخ فهد. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولا وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود، منهم الزهري والثوري وغيرهما، وهذا بعيد جدا، فإن كثيرا منها كان بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود. وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك، وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء منهم من يقول في هذه الأحاديث إنها منسوخة، ومنهم من يقول هي محكمة، ولكن ضم إليها شرائط. ويلتفت هذا إلى أن الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا، والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهور. وقد صرح الثوري وغيره بأنها منسوخة، وأن نسخها الفرائض وأن نسخها الفرائض والحدود، وقد يكون مراد وأنه نسخها الفرائض والحدود، وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح، فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل هذا كثيرا، ويكون مقصودهم أن آيات الفرائض والحدود تبين بها توقف دخول الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم، فصارت تلك النصوص منسوخة أي مبينة مفسرة، ونصوص الفرائض والحدود ناسخة أي مفسرة لمعنى تلك موضحة لها. وقال الطائفة
إلهي. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تقدم ذكر جوابين أو مذهبين في هذه النصوص الدالة على أن التوحيد موجب لدخول الجنة، أن الشهادتين من مات عليهما دخل الجنة، أو أنه لا يعذب، أنه محرم على النار أو النار محرمة عليه. قدم قول ابن الرجب رحمه الله يعني إن حديث يعني الحديث التي فيها الوعد بدخول الجنة وأن لا يحجب عن الجنة إن أمرها سهل، لأن محتملة أن يكون هذا الدخول يعني من أول الأمر أو بعد التطهير، ولكن الذي فيه الإشكال هو ما فيه نفي العذاب، أنه لا يعذب، أو أنه حرم على النار، أو أن الله حرم على النار. وذكر قول من يتعول هذا النفي على نفي الخلود، نفي العذاب وتحريم دخول النار، أي تحريم الخلود في النار، أو أن النار المراد بها نار الخلود، النار التي يخلد فيها من دخلها. والجواب الثاني وهو أحكم ورجحه، وهو أن المراد من هذه الأحاديث أن التوحيد مقتضٍ لدخول الجنة والنجاة من النار، وسبب بل هو السبب الأعظم، ولكن أي سبب، فإنه يتوقف حصول مسببه على وجود الشروط وانتفاء الموانع، فالتوحيد إذن لا يتحقق مقتضاه بالنجاة من النار مطلقا أو ودخول الجنة من أول وعلة إلا بوجود شروط وانتفاء موانع، وذلك أن هذا مشروط بفعل الفرائض أداء النوافل، بفعل الفرائض واجتناب المعاصي، جمعا بين الأدلة، لأن يعني نصوص الوعيد مستفيضة من الكتاب والسنة، ففي القرآن وعيد يعني الوعيد على كثير من الذنوب كأكل الربا، قتل المؤمن، وتولي يوم الزحف، السبع الموبقات، السبع الموبقات المذكورة في عهد أبي هريرة كلها لها يعني ورد الوعيد عليها في القرآن، ورد الوعيد عليها في القرآن، فلا يجوز إهدار هذه النصوص واطراح دلالتها يعني تمسكا بها بهذه الأحاديث المحتملة المطلقة، فلا بد من رد النصوص بعضها إلى بعض والجمع بينها وتقييد المطلق، حمل المطلق على المقيد وحمل العام على الخاص، لا بد في المسائل يعني الاعتقادية كما في الوعد والوعيد أو في الأمور العملية كما هو معروف ومقرر لدى يعني أهل الأصول. المذهب الثالث المذهب الثالث قول طائفة إن هذه الأحاديث هذه إنما وردت قبل نزول الفرائض، ونسبه المصنف للزهري والسفيان الثوري، وكذلك نسب لسعيد ابن المسيب رحمهم الله وغيره، وضاعف المصنف هذا المذهب، وهو كما قال يقول ده غير صحيح، يعني يقول بأن هذه نزل معناها أن هذه وردت في مكة وأن الرسول قال ذلك في مكة، هذا لا يستقيم أبدا. فالذين رووا هذه الأحاديث وسمعوها ونقلوها إنما كان ذلك منهم في المدينة، منهم من لم يسلم إلا متأخرا كأبي هريرة، وهو يباشر هذا يرويه مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها كما أشار المؤلف منها ما وقع في غزوة تبوك وهي متأخرة، إذن فهذا القول لا يستقيم ولا يصح إطلاق القول بأن هذه الأحاديث إنما وردت قبل نزول الفرائض، إذن هذا لا يصلح جوابا عنها، لا يصلح جوابا عنها. يقول المؤلف إن بعض أولئك يعني بعض القائلين بهذا القول من يطلق لفظ النسخ يقول إن هذه النصوص منسوخة، يعني هذه الأحاديث نسختها الفرائض والحدود، يعني نصوص الفرائض ونصوص الحدود والوعيد على الذنوب هذه نسخت هذه الأحاديث، وهذا يرد عليه إطلاق النسخ يرد عليه إن هذه أخبار، والأخبار لا يرد عليه النسخ ولا يدخل فيها النسخ، ولكن الأئمة كالثوري ممن روي عنه أنه أطلق القول بالنسخ ينبغي أن يوجه كلامه بما ذكره المصنف، إن النسخ في عرف كثير من السلف يريدون به البيان والإيضاح، فيطلقون تخصيص العام، يطلقون النسخ على تقييد المطلق وتخصيص العام، يقول هذا ناسخ يعني مخصص، أو هذا ناسخ يعني مقيد، وهذا منسوخ يعني يريدون به العام المخصوص أو المطلق الذي ورد ما يقيده. فليس إذن مرادهم بالنسخ هو رفع حكم الدليل المتقدم بدليل متأخر كما هو اصطلاح الأصوليين المتأخرين. وقد يجري على مذهب من يقول من الأصوليين إن الزيادة على النص نسخ، هذا مذهب معروف، ومشهور عن الحنفية إن الزيادة على النص نسخ. وحمل كلام الأئمة والسلف على التوجيه الأول أولى، لأن الذين يقولون من الأصوليين إن الزيادة على النص نسخ هم يريدون به حقيقة النسخ، إنه يرفع حكم المتقدم، زيادة على النص نسخ، يريدون به حقيقة النسخ المعروفة لدى الأصوليين. ولهذا قال من قال من الفقهاء وهم كما ذكرت مشهور عن الحنفية، قالوا إن التغريب، زيادة حكم التغريب على الجلد في حد البكر إنه نسخ لحد البكر بمئة جلدة، فالزيادة على النص، التغريب زيادة على النص الذي في القرآن، اجلدوهما مئة جلدة، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، قالوا إن هذا زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، ولا يجوز نسخ القرآن بالسنة. المقصود أقول إن حمل كلام الثوري ونحوه من أن هذه النصوص نسختها الفرائض، حملوا على أنها بمعنى أنها بينتها وفسرتها ووضحتها وقيدتها، هذا هو اللائق وهذا هو المناسب، وهذا ما رجعه المصنف رحمه الله ابن رجب. فإذا قيل إن هذه النصوص يعني ليست على إطلاقها بل هي مبينة، يجب أن ترد إلى النصوص الأخرى، استقام الأمر واستقام المذهب وحصل يعني رد الشبهة، شبهة المرجئة، هذه نصوص بينتها نصوص الفرائض ونصوص الوعيد على المعاصي، وبذلك تبطل شبهة المرجئة وتعلقهم بهذه الأحاديث الواردة في فضل التوحيد. وهذا يكون متفقا في المآل مع الجواب الثاني، وهو قول من يقول إن هذه الأحاديث إنما تدل على إن التوحيد سبب للنجاة من النار، والسبب لابد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع كما في الجواب الثاني. صلى الله. نعم يا شيخ.
وقال الطائفة تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخر، ففي بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي بعضها مستيقنا، وفي بعضها يصدق قلبه لسانه، وفي بعضها حقا من قلبه، وفي بعضها قد ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه. وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين، فتحققه بقول لا إله إلا الله ألا يأله القلب غير الله حبا ورجاء وخوفا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا، وتحققه بأن محمد رسول الله ألا يعبد الله بغير ما شرعه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أنه قال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل ما إخلاصها يا رسول الله؟ قال أن تحجزك عن كل ما حرم الله عليك. وهذا يروى من حديث أنس بن مالك وزيد بن أرقم، ولكن إسنادهما لا يصح، وجاء أيضا من مراسيل الحسن نحوه. وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله له،
وتحقيق إلى آخر. جواب رابع، وهو أن هذه الأحاديث ورد ما يقيدها، فهي جاءت مطلقة، بعض الأحاديث جاء مطلقا، ولكن ورد في جملة أحاديث أشار المؤلف إليها، والمحقق عندكم قد أحسن في تخريجها وكل حديث يرد يعني يرد فيه ذكر يعني الوعد على مجرد قول لا إله إلا الله فلا بد أن يقيد بتلك الحديث التي فيها ذكر اليقين، ذكر الإخلاص، وذكر الاستيقان، مع أن هذه الحديث نفسها التي مرت بنا التي هي محور البحث ومناط الكلام نجد إن هذه القيود موجودة فيها أو في بعضها. فحديث عتبان بن مالك إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك، هذا هو معنى الإخلاص. إذن القيد موجود، هذه القيود التي أشار إليها المؤلف هي موجودة في هذه الحديث، بعضها فيه صريح وبعضها مفهوم. أنا قلت لكم إن لفظ الشهادة من شهد شهد أن لا إله إلا الله، فالشهادة تتضمن العلم وتتضمن واليقين، تتضمن الصدق. فالذي قالها بلسانه دون قلبه لم يشهد، ومن علم معناها وقالها بلسانه يعني غير صادق أيضا، بل قال ذلك نفاقا، لم يقل ذلك عن انقياد، فكذلك لم يكن بهذا مخلصا. وفي الحديث يبتغي بذلك وجه الله، ومن قال ذلك من قالها يبتغي بذلك وجه الله فما قال إلا وهو موقن غير شاك، لابد ومن شأنه أن يذل بها لسانه ويلهج بها حبا لها وطمأنينة قلبية بما دلت عليه هذه الكلمة. ومن قالها على هذا الوجه على وجه العلم واليقين بالشروط التي سبق ذكرها وهي معروفة. من تحققت بهذه الشروط فإن التوحيد يمنعه من الإصرار على الذنوب من ترك واجب أو فعل محرم. فمن قال لا إله إلا الله على وجه اليقين التام والصدق والإخلاص التام والطمأنينة فإنه لا بد أن يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم، ومتى قصر في شيء من ذلك فإنما أوتي من نقص علمه ونقص يقينه نقص يقينه ونقص إخلاصه ونقص محبته، فإن هذه المعاني تتفاضل، العلم واليقين والصدق والإخلاص، هذه الأحوال القلبية تتفاضل، هي من شعب الإيمان، وهي تتفاضل بالقوة والضعف. فالتوحيد، فمن قال لا إله إلا الله صادقا غير منافق عالما ليس بجاهل، هذا الذي قامت به هذه الشروط قلت لكم له حالا، إما أن تكون هذه المعاني قامت بقلبه على وجه الكمال فلا بد أن يظهر أثر ذلك على الجوارح بفعل الفرائض واجتناب المحرمات، وإما أن تقوم بقلبه على ضعف، ما هو على بزوال شيء منه، لا على ضعف، فيكون أثر ذلك على جوارحه بحسب ذلك، ومن هنا يحصل الخلل. واعتبروا هذا في أحاديث الشفاعة في من يخرج من النار، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو برة أو خردلة من إيمان. هذا من يخرج من النار لا شك أنه لم يقلها كاذبا ولم يقلها يعني غير عالم بمعناها مطلقا ولم يقلها نفاقا بل كان فيها مخلصا، لكن ما معه من العلم بمعناها والإخلاص في قولها والمحبة لم يبلغ المرتبة التي بلغها أهل الإيمان الكمل الذين نجوا أو نجاهم الله بكمال إيمانهم وتوحيدهم من النار فلم يتعرضوا للعذاب. فلا بد من ملاحظة هذا المعنى، وأن هذه المعاني التي يعدها العلماء شروطا إن أهل التوحيد إن متحققة لكل أهل التوحيد، أهل التوحيد بمعنى الكلمة أهل التوحيد الذين ينفعهم توحيدهم بالخروج أو في الخروج من النار، إلا أنهم متفاوتون، فالكمل منهم في هذه المعاني هؤلاء توحيدهم يمنعهم من دخول النار. إذا فمن قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على النار، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه، حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، نعلم أن المراد من قالها على الوجه الأكمل وقد توفرت فيه الشروط، شروط التوحيد المذكورة المأخوذة من سائر النصوص. فهذا الذي تحقق بالتوحيد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقد بابا ثالثا، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لا من حقق التوحيد. فمن كملت له هذه المعاني في قلبه لا بد أن يظهر أثرها على جوارحه فعلا وأداء للفرائض واجتنابا للمحرمات. فالتوحيد الكامل يمنع من الإصرار على شيء من الذنوب. قد يقع الموحد في الذنب فليس بمعصوم، لكنه لا يصر على الذنب. فلا بد أن كمال إيمانه وإخلاصه وتوحيده يمنعه من الإصرار، لأن في قلبه من خوف الله ورجاء ثوابه ما يوجب له الفزع إليه والرجوع إليه سبحانه وتعالى. فهذه جملة يعني أجوبة أهل العلم عن هذه الأحاديث، وهي متفقة في المآل، فكلهم يتفقون، أهل السنة والجماعة كلهم يتفقون إن هذه الأحاديث ليست على ظاهرها الذي يدعيه أو يفهمه المرجئة أو يفهمه المغرورون من جهلة أهل السنة مثلا، كما سبقت الإشارة إلى هذا المعنى. أهل السنة متفقون على أن هذه الأحاديث ليست على ظاهرها الذي يدعيه المرجئة أو يظنه المغترون برحمة الله ومغفرة. وهناك جواب خامس ونقله لكم المحقق ونسب للبخاري، وهو حمل هذه التوحيد على من قالها نادما تائبا، من قال هاتين الشهادتين نادما على ما سلف من ذنوبه تائبا. وهذا المعنى قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع أو في بعض المواضع في توجيه هذه الأحاديث، بعض هذه الأحاديث وتوجيه حديث صاحب البطاقة، لأن المراد من قالها على غاية من الصدق والإخلاص على وجه الكمال والتحقيق للتوحيد ثم لم يرتكب بعد ذلك ذنبا. فما جاء عن البخاري فيه التنبيه، فيه تقييد هذا بالتوبة، ومعلوم أن من قال ذلك تائبا نادما على ما سلف من ذنوبه ثم بقي على هذه الحال فالأمر فيه واضح، هذا محرم على النار والنار محرمة عليه. ومضمون ومنحى ما ذكرته لكم عن شيخ الإسلام رحمه الله ونقله شارح كتاب التوحيد أذكر في فتح المجيد وفي تيسير العزيز الحميد، لأنه أصله إن المعنى من قال هذه الكلمة مخلصا كل الإخلاص وصادقا كل الصدق ثم مات على ذلك على هذه الحال فإن هذه الحال توجب ألا يصر على ذنب من الذنوب. فمن مات على هذه الحال من كمال وتحقيق التوحيد كان هذا التوحيد عاصما له من دخول النار، والله أعلم. نعم.
وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله له غير الله، والإله الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه والعمل لأجله، كما ورد في إطلاق الشرك على الرياء وعلى الحلف بغير الله وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة، مثل أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، وكذا قوله ما لي إلا الله وأنت، وكذلك ما يقدح في التوكل وتفرد الله بالنفع والضر كالطيرة والرقى المكروهة وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون، وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله. قادح في
فكل ذلك قادح.
وكذلك اتباع هوى النفس وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله. ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها من اتباع هوى النفس بما هو كفر وشرك، كقتال المسلم ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرها، ومن شرب الخمر في المرة الرابعة، وإن كان ذلك لا يخرجه عن الملة بالكلية. ولهذا قال السلف كفر دون كفر وشرك دون شرك. وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع، قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وقال الحسن هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه، وقال قتاده هو الذي كلما هوى شيئا ركبه وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. وروي من حديث أبي أمامة مرفوعا بإسناد ضعيف ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. وفي حديث آخر لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابها حتى يؤثروا دنياهم على دينهم، فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم وقيل لهم كذبتم. ويشهد لذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. فدل هذا على أن كل من أحب شيئا وأطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعادى لأجله فهو عبده، وذلك الشيء معبوده وإلهه. ويدل عليه أيضا أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان فيما
إلى آخره. ومما يوضح ما تقدم من أن مطلق التوحيد أو مطلق التكلم بلا إله إلا الله لا يكفي في النجاة من النار، وأن قائليها قائل لا إله إلا الله متفاوت، أن هذه الكلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد مركبة من نفي وإثبات كما هو معروف، نفي إلهية ما سوى الله وإثبات الإلهية له سبحانه وتعالى. فمضمونها الإيمان بأنه تعالى الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، والإله بمعنى المألوه يعني المعبود، فهو تعالى هو المعبود بحق وهو المستحق للعبادة. فمعنى هذه الكلمة أن قائلها يعله أو لا يعله إلا الله، يعني لا يعبد إلا الله، لا يعبد إلا الله. والعبادة تتضمن شيئا، المحبة والذل والإجلال، كما يقول ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية عبده مع ذل عابده، هما قطبان. لابد من اجتماع الأمرين، المحبة والذل، أو المحبة والإجلال. إذن فحقيقة التوحيد الذي دلت عليه هذه الكلمة أن المؤمن أو أن العبد لا يأله إلا الله، لا يأله إلا الله، فالله تعالى هو المألوه المعبود بحق، حبا وخوفا ورجاء وتوكلا ورغبة ورهبة. فلا بد من التحقق بهذه المعاني وهذه المعاني كما تقدم توجب أفعالا وتروكا، اجتناب، تقتضي اجتناب المحرمات والمبادرة إلى المأمورات. ولا يكون الإنسان محققا لهذه الكلمة إلا إذا تحقق بهذه المعاني، إلا إذا حقق تألهه لله وعبوديته لله. إذن هذا التأله وهذا التعبد ليس على مرتبة واحدة، فلا بد لتحقيق التوحيد من اجتناب المعاصي، بل لا بد للتوحيد من اجتناب الشرك كله. أما الشرك الأكبر فإنه يناقض أصل التوحيد ويزول التوحيد معه. الشرك الأكبر وهو عبادة غير الله مع الله ودعاء غيره واتخاذ الند له، فهذا مناقض لأصل التوحيد، ناقض لهذه الكلمة. وأما ما دونه من أنواع الشرك الأصلي فإنه يناقض كمال التوحيد الواجب، كما في الأمثلة التي ذكرها المؤلف. هناك أنواع من الذنوب جاء النص بأنها من الشرك، كالرياء والحلف بغير الله وتزوية المخلوق بالله. في المشيئة كقول القائل: ما شاء الله وشئت، أو هذا من الله ومنك، أو لولا الله وأنت. فهذه أنواع من الشرك،